بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان فيما في جريان الأصل المثبت مع جلال الواسطة لا مع خفاء الواسطة، أي أن المحقق الخراساني كما ذكرنا ألحق هذه الحالة بحالة خفاء الواسطة وقال بأن الأصل يجري فيها ولا يكون أصلا مثبتا، وذكر ذلك تقريبا ذكرناهما في الدرس السابق. السيد الخوي قدس الله نفسه بل المحقق الأصفهاني، مع أنه كل منهما ذكر أن ما ذكره صاحب الكفاية من حجية الأصل المثبت إذا لم يمكن التفكيك بين التعبد بالمستصحب والتعبد بلازمه عندما تكون الملازمة جلية واضحة. يعني أحد التقريبين كما ذكرنا في الدرس السابق جريان الأصل المثبت في هذه الحالة هو هذا، كان أنه عندما تكون الملازمة واضحة وشديدة وجلية حينئذ بنظر العرف لا يمكن التفكيك بين التعبد بالمستصحب والتعبد بما لا يلازمه، فكأنه عرفا يكون التعبد بأحدهما تعبدا بالآخر، تعبدا بالآخر. وإذا ثبت هذا حين يثبت ما قال يصير التعبد باللازم، فتترتب آثار اللازم حينئذ بلا أشكال وبلا مثبتية، لأن التعبد بالمستصحب تعبد بلازمه، الملازمة قوية شديدة جلية. صحيح الاستصحاب يجري في المستصحب، لكن حيث أن التعبد به يلازم التعبد بماذا؟ بالواسطة باللازم، فيكون هناك تعبد باللازم ويترتب عليه أثر. أبو وزيد لعامر التعبد بها ملازم التعبد ببنوة عامر إلما لزيد، فالاستصحاب اللي عبدنا بالأبوة يثبت التعبد بالبنوة، وإذا ثبت التعبد بالبنوة حين تترتب أثار البنوة الشرعية ولا يكون أصل مثبت. هذا الدين محقق الأصفهاني والسيد الخوي تبعه أيضا يقولون بأنه هذا الذي ذكره صاحب الكفاية وكذا التقريب الثاني أيضا المتقدم هم ذكروا التقريب الثاني اللي كان يقول بأنه أن الملازمة تكون جلية، الواسطة تكون جلية بحيث يعد أثرها أثرا للمستصحب، هذا التقريب الثاني أن الواسطة تكون جلية وواضحة بحيث أن أثر الواسطة يعد أثرا علما للمستصحب فتنحل المشكلة، لأنه يعد أثرا علما للمستصحب. هذا الأثر اللي هو أثر الواسطة في الأدلة بنظر العرف هو أثر علما للمستصحب، فيثبت حينئذ يثبت بنفس الاستصحاب الجاري في المستصحب في الملزوم. لماذا؟ لأن الأثر أثر له، كما هو أثر للواسطة هو أثر أيضا علما للمستصحب، فيثبت بلا مثبتية بلا أن يكون الأصل مثبتيا. قالوا أن ما ذكره صاحب الكفاية في هذين التقريبين وإن كان صحيح وإن كان صحيحا من حيث الكبرى، حيث الكبرى صحيح، لكن الإشكال في ماذا؟ الإشكال في صورة، إشكال في وجود مورد ينطبق عليه ما ذكره من أن الملازمة تصل إلى هذه الدرجة أن التعبد بالمستصحب يكون تعبد بماذا؟ بالواسطة بلازمه، أو أن الأثر للواسطة يعد ماذا؟ أثرا علما للمستصحب. هذه كنا نفتش عن مورد إلها، وقالوا بأنه لم يثبت ذلك في مورد من الموارد. خب شلون لم يثبت ذلك في مورد من الموارد؟ هو المحقق الخراساني يقول بأنه ذكر أمثلة لذلك، المتضايفين ذكرهما كمثال على ذلك، عل والمعلول أيضا ذكرهما كمثال على ما ذكره. في المتضايفين ماذا تقولون؟ هل التعبد بالأبوة يلازم التعبد بالبنوة أو لا؟ هل الأثر المترتب على البنوة يعد بنظر العرف أثرا للأبوة المستصحبة أو لا؟ ذكر موارد لهذه لما ذكره، قالوا لا. معاوية الأصفهاني يقول لا، أن هذا الذي ذكره في المتضايفين هذا اشتباه، هذا خارج عن محل الكلام، ليس داخل في محل كلامنا، وذلك باعتبار أن كلامنا فيما إذا كان الملزوم فقط هو مورد التعبد. الملزوم هو مورد التعبد، وهو الذي يتعلق به اليقين السابق والشك الآخر، هو الذي يتعلق به اليقين والشك الملزوم، هذا محل كلامنا. احنا بهذا الاستصحاب الذي يجري في الملزوم نريد نثبت شنو لازم، ونرتب عليه شنو آثار، ثبت الواسطة اللازم ونريد نرتب عليه آثار اللازم. كلامنا في هذا، هذا هو الأصل المثبت. في المتضايفين هذا الشيء ما متحقق، لأن كما أن الأبوة فيها يقين سابق وشك لاحق فتكون مورد للتعبد الاستصحابي، البنوة أيضا تكون كذلك، بل لا بد أن تكون كذلك، لأن اليقين بأبوة زيد لعامر ملازم لليقين بماذا؟ ببنوة عامر لزيد، والشك في أبوة زيد لعامر لو فرض حصولها يلازم الشك في ماذا؟ في بنوة عمر الألمان زين، ملازم بينهما أصلا. ما يعقل أن نفترض تحقق اليقين والشك في أحد المتضايفين من دون تحققهما في ماذا؟ في الآخر. فإذا تحقق اليقين والشك في كل المتضايفين ما نحتاج إلى الأصل المثبت حتى نرتب آثار البنوة، يعني الاستصحاب هو يجري في البنوة، توفر أركان الاستصحاب في البنوة كما توفرت في ماذا؟ في أبوة زيد لعمر، من اليقين السابق والشك اللاحق. إذا فرضنا وجود يقين سابق وشك في أبوة زيد لعمر، لابد أن نفترض وجود ذلك في بنوة عمر المن زيد، فيجري فيه الاستصحاب بلا حاجة إلى الأصل المثبت. هذا ليس استثناء من الأصل المثبت، هذا خارج عن محل الكلام، فلا يصلح مثال المتضايفين كمثال من لما ذكره من أن الأصل المثبت ليس حجة إلا إذا كانت الواسطة جلية وكان التلازم واضح وشديد، حينئذ يكون الاستصحاب والأصل المثبت شنو؟ حجة. هذا الكلام لا يصح تطبيقه على المتضايفين، لأن هذا الكلام إنما يصح تطبيقه في مورد التعبد الاستصحابي يختص بالملزوم دون اللازم، في مورد من هذا القبيل هنا نقدر نقول إذا آمنا بأن الأصل المثبت يجري نقول هذا استثناء من عدم حجية الأصل المثبت، وأما في المتضايفين فهو خارج عن محل الكلام، والتعبد الاستصحابي كما يجري فيه هذا يجري أيضا في الآخر. لماذا؟ لأن الشك واليقين إذا تعلق بأحد المتضايفين لا بد أن يتعلق بماذا؟ بالآخر، ويكون كل منهما واجد لأركان الاستصحاب، فيثبت التعبد الاستصحابي في البنوة اللي هي في محل كلامنا، ويمكن ترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليها حين خارج المحل كلام. ما ذكره كمثال ثاني ومورد ثاني لجلاء الواسطة وأن الأصل المثبت فيها يكون حجة، وإن لم نقل بحجية الأصل المثبت، لكن في هذا المورد يكون حجة، ومسألة العلة والمعلوم. أيضا ذكر بأنه ما يمكن التفكيك بينهما في التعبد، بمعنى أن التعبد بأحدهما يلازم التعبد بماذا؟ وليس ذكر أن التعبد بالعلة يلازم التعبد بماذا؟ بالمعلول. كما أن التعبد بالبنو بالأبوة يلازم التعبد بماذا؟ بالبنوة. هذا مثال آخر، التعبد بالعلة يلازم التعبد بالمعلول. إنهم ذكروا في مقام الاعتراض عليه أنه يعني سيد خوي هكذا ذكر أنه إذا كان مراده من العلة العلة التامة العلة التامة فصحيح أن التعبد بالعلة التامة يلازم التعبد بماذا؟ بالمعلوم. لكن هذا يقول مشكلة نفس مشكلة المتضايفين، يعني شو المشكلة؟ أن هذا خارج عن محل الكلام، هذا خارج عن محل الكلام. لماذا؟ لأنه لإمكان جريان الاستصحاب في نفس المعلوم يتوفر أركان الاستصحاب فيه كما توفرت في العلة التامة، لأن افتراض تعلق اليقين بالعلة التامة يلازم افتراض تعلق اليقين بالمعلوم. افتراض الشك في بقاء العلة التامة لو أمكن يلازم افتراض الشك في ماذا؟ في بقاء المعلوم. فإذا أركان الاستصحاب تتوفر في كل منهما، في العلة التامة وفي المعلول، وبذلك نستغني عن الأصل المثبت. ليش نثبت آثار المعلول؟ آثار المعلول نثبتها بماذا؟ باستصحاب العلة التامة. نثبت آثار المعلول باستصحاب المعلول نفسه لتوفر أركان الاستصحاب فيه، فلا حاجة حينئذ الأصل المثبت حتى نفتش عن طريقه نقول بأن هذا مستثنى مما دل على عدم حجية الأصل المثبت. واضح؟ ولا يبعد أن مقصوده هو العلة التامة، مقصوده العلة التامة. محقق الخراساني مقصوده عندما ذكر هذا المورد الثاني مقصوده العلة التامة، لأنه في العلة التامة يصح ما ذكره من أن التعبد بأحدهما يلازم التعبد شنو بالآخر. فيرد عليه إشكال السؤال. على كل حال ما يمكن أن يذكر فيما ذكره المحقق الخراساني من التقريبين مضافا إلى ما ذكره العلمان هو أنه لا إشكال كما ذكره، بل هو نفس ما ذكره بإضافة شيء، أن ما ذكره المحقق الخراساني من ناحية كبروية صحيح، بمعنى أنه إذا فرضنا أنه ثبتت الملازمة بين التعبدين، ملازمة ثابتة بين التعبد بأحدهما والتعبد بالآخر، إذا ثبتت الملازمة بين التعبدين التعبد بالمستصحب وبين التعبد بماذا؟ بلازمه بالواسطة، إذا ثبت هذا حينئذ يثبت بلا إشكال التعبد بالآخر، بمعنى إذا ثبت التعبد بأحدهما يثبت، إذا ثبتت الملازمة فيكون التعبد بأحدهما تعبدا بالآخر وتترتب عليه آثاره بلا إشكال ولا ينبغي التوقف في ذلك. لكن أكو ملاحظة أخرى على هذا غير ما أبداه ماذا المحقق الأصفهاني من أن هذا خارج عن محل الكلام، لكم لاحظة أخرى أنه خارج عن محل الكلام من زاوية أخرى غير الزاوية التي نظر إليها المحقق الأصفهاني. الأصفهاني قال هذا خارج عن محل الكلام باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يمكن إجراء الاستصحاب في ماذا؟ في الآخر، في 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 البنوة، كما يمكن إجراء الاستصحاب في ماذا؟ في الأبوة، في باب المتضايفين. يمكن إجراء الاستصحاب في المعلول كما يمكن إجراءه في العلة التامة في المورد الثاني. لها أكو ملاحظة أخرى غير هاي الملاحظة، أكو جانب آخر أيضا يجعل هذا الاستصحاب خارج عن محل الكلام، وهو أنه لو سلمنا أن هذا داخل في محل الكلام، داخل في محل الكلام، حينئذ هذا التعبد بأحدهما الملازم للتعبد بماذا بالآخر، بناء على هذا التعبد بالآخر لا يثبت بالاستصحاب، وإنما يثبت باعتبار ماذا؟ باعتبار لازم لمؤدى إمارة، مو باعتبار لازم للمستصحاب، لأن الملازم المدعاة من قبل المحرر خراسان هي ملازمة بين التعبدين، التعبد بالمستصحاب والتعبد بالواسطة، يقول لكم ملازمة بينهم. التعبد بالمستصحاب مفاد شنو؟ مفاد إمارة، مفاد دليل الاستصحاب. من استفدنا التعبد بالمستصحاب؟ من استفدنا بالتعبد بما كان على يقين منه ثم شك فيه سابقا؟ استفدنا من رواية زرارة، رواية زرارة إمارة، مفادها إمارة. التعبد بالمستصحاب مفاد إمارة، لازمه التعبد بماذا؟ بالواسطة. بعد فرض وجود ملازمة بينهما معناه أن التعبد بالواسطة، التعبد بالمعلول هو لازم للتعبد بماذا؟ بالمستصحب، والتعبد بالمستصحب هو مفاد إمارة. هذا يخرج أكثر أصل مثبت يكون خارج عن محل الكلام من هذا الباب، باعتبار أن هذا على تقدير وجود ملازمة كما هو ظاهر في باب المتضايفين، أكو ملازمة بين التعبد بالأبوة والتعبد بماذا؟ التعبد بالبنوة. لكن هذا ليس من باب الأصل المثبت، وإنما هذا التعبد بالبنوة يثبت بماذا؟ يثبت باعتبار لازم لمؤدى شنو؟ الإمارة. ولا أشكال في أن مثبتات الإمارة شنو؟ حجة، فيكون خارج عن محل الكلام من هذا الباب. ونفس الكلام يقال في ماذا؟ في مثال العلة التامة والمعلول، أم نفس الكلام يقال بأن هذا خارج عن محل الكلام من زاوية أخرى من جانب آخر، وهو ماذا؟ وهو هذا، أنه أن التعبد بالمعلول يكون هو مفاد، هو لازم علما للتعبد بالعلة التامة. التعبد بالعلة التامة عند الشك في بقائها هو شنو؟ هو مفاد رواية الزرارة. رواية الزرارة تعبدنا ببقاء العلة التامة عندما نكون على يقين منها ثم نشك فيها، قل ابني على بقاء العلة التامة، هذا معنى التعبد بالعلة التامة. ولازم العلة التامة شنو؟ التعبد بالعلة التامة بحسب الفرض هو التعبد فيثبت التعبد بالمعلول باعتباره لازم لمفاد الإمارة، لا باعتباره لازم للمستصحب كما هو المفروض في الأصل شنو؟ المثبت. أصل المثبت هذا أنه يثبت اللازم باعتبار لازم علما لنفس المستصحب، لحياة زيد في مثال نبات اللحية وحياة زيد، نبات اللحية لازم للمستصحب مو للتعبد الاستصحابي، وإلا إذا كان لازم للتعبد الاستصحابي يثبت حينئذ، لأن التعبد الاستصحابي مفاد ماذا؟ مفاد إمارة كما قلنا، مفاد رواية الزرارة، ومثبتات الإمارة تكون ما لا تكون حجة بلا إشكال. هذا ينبغي التفريق بين الأمرين، مصب الملازمة، مركز الملازمة، مرة يكون هو المستصحب، مرة يكون هو التعبد، والحكم التعبدي الاستصحابي هو يكون مصب الملازمة. احنا كلامنا في الأصل المثبت عندما يكون مركز الملازمة هو ماذا؟ هو المستصحب. الملازمة بين المستصحب وبين شنو؟ وبين شيء آخر، بين حياة زيد اللي جرى فيها الاستصحاب وبين نبات الله، هذا هو الأصل المثبت، كلامنا في هذا. أما إذا كان مركز الملازمة هو عبارة عن الحكم الاستصحابي، التعبد الاستصحابي، لا، هذا يثبت حينئذ، اللازم يثبت إذا فرضنا وجود ملازمة بين الحكم الاستصحابي تعبد الاستصحابي وبين شيء آخر يثبت ذلك شيء آخر بلا أشكال باعتبار لازم لمفاد إمارة كما ذكرنا. هذا بالنسبة للتقريب الأول. إذن التقريب الأول كبرويا لا أشكال فيه، كبرويا لا أشكال فيه أنه على تقدير أن تكون ملازمة بين التعبد بالمستصحب والتعبد باللازم كالمترايفين مثلا كالعلة التامة والمعلول. إذا فرضنا الملازمة بين التعبدين فلا أشكال في أن الدليل الدال على التعبد بأحدهما يكون دليلا على التعبد بما لا بالآخر، وتترتب عليه أحكامه الشرعية بلا توقف. هذا بالنسبة إلى التقريب. لكن هذا شنو كما قلنا، هذا ليس من باب الأصل المثبت وإنما من باب التمسك بلوازم شنو الإمارة. هذا بالنسبة إلى التقريب الأول الذي ذكروه. بالنسبة للتقريب الثاني الذي ذكروه، التقريب الثاني وهو شنو، هو مسألة أن الملازمة الواضحة بين الأمرين يجعل العرف يقول أن أثر الواسطة أثر يعده أثرا للمستصحب. هذا الأثر الذي رتب في المقام بحسب أدلته هو أثر للواسطة، لكن العرف نتيجة هذا الالتساق والتلازم بين الأمرين الواضح يعده أثرا علما للمستصحب. فإذا جرى الاستصحاب تترتب تلك الآثار. هذا الثاني، هذا في الحقيقة ليس شيئا جديدا وإضافيا، هذا هو نفس الدليل الذي ذكر لي سابقا في مورد خفاء الواسطة. هو نفسه غاية الأمر أنك كان يدعى بماذا؟ لأن الواسطة خفية لا يراها العرف بنظره المسامح، فلذا يعد أثر الواسطة أثرا علما لذي الواسطة، يعني أثرا للمستصحى، يعني لا يرى الواسطة، فيكون الأثر الواسطة بحسب الأدلة هو أثر علما للمستصحى. هذا هو نفس الدليل. سغاية الأمر هنا أكو جلاء الواسطة ووضوح الملازمة وشدة الملازمة، هنا كان الواسطة شنو؟ خفية لا ترى بنظر العرف المسامح، لكن الفكرة نفس الفكرة، إما لإخفاء الواسطة أو لجلاء الواسطة. العرف يعد أثرا واسطة أثرا للمستصحاب، فيثبت هذا الأثر بالاستصحاب، الاستصحاب نفس المستصحاب. هاي فكرة سابقا تقدم مناقشتها، وأن هاي دعوة أن العرف يرى، ونرجع لنظر العرف، العرف لا الواسطة، العرف يرى أن الأثر الثابت بالأدلة أثر الواسطة. قل لا، هو كما هو أثر الواسطة هو أثر المستصحب. هذا تحكيم النظر العرفي ودعوى أن مسامحة العرف تجعل أثر الواسطة أثرا للمستصحب، بحيث أنه يجي المستصحب مرتب تلك الآثار، يجي الاستصحاب مرتب تلك الآثار. هذه تقدم مناقشة سابقا، وأن العرف ليس مرجعا في هذه المواضيع، العرف ليس لا يرجع عليه في هذا الموارد. مسامحة العرفية من مجد مثل نعملها في المقام، نظر العرف يكون مرجع في باب الظهورات، في باب فهم المعنى، في باب مفاهيم الألفاظ، نرجع للعرف ونحكم نظره في فهم المعنى، تشخيص الظهور نرجع للعرف، يكون نظره هو المحكم، هو المحكم. لكن بعد أن رجعنا إلى العرف، هو العرض، هو العرض، قال الأثر بحسب أدلته موضوع عشان الواسطة، ويعترف بهذا العرض، ما يمكن هذا، يعترف بأنه دليل، دليل الحكم الشرعي، الأثر الشرعي موضوعه منه الواسطة، الواسطة موضوع الواسطة، ورجعنا للعرف أيضا عرضنا عليه روايات الاستصحاب فقال أن روايات الاستصحاب واضحة الدلالة، موضوع واضح، ما كنت على يقين منه وشككت فيه فأكو تعبد شنو بثبوته، هذا هو واضح، ما عدنا شك في هذا، لا عدنا شك في دليل الاستصحاب، شخصنا ظهوره ولو بالاستعانة بالنظر العرفي، دليل الحكم الشرعي والأثر الشرعي أيضا شخصنا ولو بالاستعانة بالنظر العرفي المسامح. بعد أن أكملنا هذه المرحلة نجي إلى مرحلة التطبيق، هنا العرف يقول أنا أرى، هم هذا قلنا هذا رأي من باب الإدراك والإخبار، مو من باب الحكومة يحكم بهذا الشيء، وإنما من باب الإدراك والإخبار، يقول أنا أرى أن هذا الأثر لي، أنا أسلم بأنه هو أثر للواسطة، أنا أعده أثرا علما للواسطة، أثرا للمستصحر، هذا رأيه هنا لا يكون نافذا ولا يكون رأيه هو المحقق في المطار، لا يكون حجة رأيه، هذا تقدم سابقا، الفكرة نفس الفكرة والجواب هو نفس الجواب السابق. هذا ما يرتبط بخفاء الواسطة وجلاء الواسطة الذين ذكر في كلماته. أكو مطلب آخر ينبغي ذكره في المقام، وهو أن صاحب الكفاية ذكر موارد وادعى بأن التمسك بالأصل فيها لا يكون تمسكا بالأصل المثبت، موارد بحسب الظهور الأول لها أنه الأصل فيها مثبت، لكن هو يقول لا، أن التمسك بالأصل فيها ليس تمسكا بالأصل مثبت، بمعنى أن هذا الأصل وإن كان بظاهره أصلا مثبتا لكنه يجوز التمسك به ويكون حجة، غير مسألة خفاء الواسطة وجلاء الواسطة. المورد الأول اللي ذكره هو مسألة استصحاب الفرد، إذا كان الاستصحاب جاري في الفرد، لكن يكون الغرض من إجراء الاستصحاب في الفرد هو ترتيب الآثار المترتبة على الكل، عندنا آثار مترتبة على الطبيعة مترتبة على الكل، احنا باستصحاب الفرد نثبت تلك الآثار المترتبة علينا على الكل، واضح مترتبة على الكل، وهذا الأول وهلا يبدو أنه أصل مثبت، استصحب الفرد رتب آثار مترتبة على الفرد، هذا ما بيه مشكلة، أما تستصحب الفرد وترتب آثار مترتبة على الكل من باب من أي باب؟ لابد من هذا الباب، من باب أنه ملازم بين الفرد والكل، اتحاد في الخارج، انطباق خارجي واضح، الكل هو عين الفرد خارجا، من هالباب يعني ملازم أكو بين ماذا؟ بين الفرد والكل. فباستصحاب الفرد يمكن ترتيب الآثار المترتبة عليه على الكل، مع أن هذا بظاهره من باب الأصل شنو المثبت. هو يقول لا، أن هذا ليس أصلا مثبتا، لأن الكل لا يعد لازما عقليا علما للفرد، الكل ليس حال نبات اللحية مثلا بالنسبة إلى أحياء الزهد، لا يعد أصلا لازما عقليا علما للفرد حتى يكون الاستصحاب الجاري في الفرد أصل شنو؟ أصل مثبت، بل الفرد هو عين الكل خارجا وبينهم اتحاد في الخارج، ولذا إذا شككنا في خمر موجود في الخارج شككنا في أنه صار خلنا أم لا، نستصحب خبريته، هذا استصحاب فرد، نستصحب خبرية هذا الذي كنا على يقين من خبريته سابقا وشككنا في بقاء الخمرية احتمال أنه انقلب إلى خل، نستصحب ماذا؟ خمرية هذا استصحاب فرد، لكن شو رتب عليه؟ رتب عليه آثار شنو؟ آثار الكلي للحرمة النجاسة إلى آخر من آثار الكل، آثار مترتبة على الخمر يعني الطبيعي، لكن إحنا بس أصحاب الفضل نرتب شنو تلك الآثار، يقول وما ذلك إلا لكون ما ذلك كون الكل لا يعد لازما عقليا علما للفاعل ما بينهما من الاتحاد، بل هو عينه كما قال هو الكل الفرد هو عين الكل وهما متحدان في ماذا في الخارج. بالرغم من ماذا من كون هذه الآثار هي آثار للكل، آثار عندما وردت في الأدلة ماذا ما ارتبت على هذا الخمر الخارجي، ارتبت عليهم على كلية الخمر على هذا العنوان العام على الطبيعة، بينما احنا بلا اشكال بمجرد نستصحب الفاظ نردد تلك الاثار المترتبه في الادله عليما على الكل والطبيعه. يقول هذا صحيح بظاهره اصل مثبت، لكن لما كان الكل لا يعد لازما عقليا للفاظ، ولذا هذا الاستصحاب يجري بلا اشكال. هذا اللي ذكره جريان الاستصحاب بلا أشكال وترتيب تلك الآثار همت بلا أشكال يمكن إنكارها، جريان الاستصحاب الفرد وترتيب آثار الكل عليه هذا مما لا يمكن إنكارها. بعضهم يقول أنه لولاه لانسد باب الاستصحاب، لكن هذا يمكن توجيهه بشيء آخر أصلا ما له علاقة بمحل الكلام، وذلك بدعوى بأن الآثار هي آثار أساسا ليست آثار لكل. هذا الشيء اللي ذكره صاحب الكفاية كأنه مبني على افتراض أن الآثار آثار لكل، وإحنا باستصحاب الفرد نريد نثبت ماذا آثار مترتبة على الكل، فيصير أصل مثبت فهو قال لا هذا ليس من أصل مثبت يجب ما بي مشكلة. أساسا هو أن الآثار هي آثار للكل أو آثار للفرد، أساسا الدليل عندما يقول يحرم شرب الخمر أو أن الخمر نجس المقصود لا أفراد المقصود الكلي، العنوان الكلي مجرد العنوان الكلي الطبيعة المجرد ليست يعني لا معنى لأن تكون حرام أو تكون ماذا نجسا، وإنما يؤتى بهذه العناوين في الأدلة حتى يشار بها إلى ماذا للأفراد، تكون مشيرة علما للأفراد الخارجية والحكم الحقيقي ينصب على الأفراد الخارجية. فاستصحاب الفرد والترتيب الآثار عليه مو من باب أن الآثار مترتبة على الكل وإحنا باستصحاب الفرد نرتبها حتى تكون هناك واسطة، نتكلم عن هذه الواسطة من باب اللزوم العقلي ومن باب الاتحاد، إن كانت من باب اللزوم العقلي هذا يكون أصل مثبت، إن كان من باب الاتحاد ما تكون أصل مثبت. لا أساسا هو الأثر الشرعي حتى في الأثر الشرعي مجعول على نهج القضية الحقيقية، المفروض مجعول على نهج القضية الحقيقية ما يخالف، لكن هي العناوين المأخوذة في هذه الأدلة الغرض منها والإشارة إلى الخارج، فالخارج هو مصب الآثار فباستصحاب الفرد ترتب هذه. وبعبارة أخرى أن الحرمة ليست أثرا للكل وإنما هي أثر لمن لما يشير إليه هذا العنوان الكلي وهي الأفراد الخارجية كما ذكره صحيح بلا أشكال. وصلى الله عليه وسلم.